خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين، صلواتك عليهم أجمعين. المطلب السادس من المطالب التي تعرض لها سيد المستمسك قدس الله نفسه الزكية، تشكيكية العدالة. وقد ذكر مطلبا ثم ادعى قدس الله نفسه دعاوى ثلاث مرتبطة بهذا المطلب. أما أصل المطلب الذي ذكره فهو أن العدالة من الأمور التشكيكية، وهذا المطلب بعدما أفاده سابقا وأسسه سابقا من أن العدالة ملكة باعثة على الفعل والترك، يكاد أن يكون من القضايا التي قياساتها معها، فإن الملكة وجود تشكيكي تكون له مراتب عالية وتكون له مراتب دانية ومراتب متوسطة. والذي يستفاد من كلماته قدس الله نفسه الزكية في أثناء بحثه هو أن الفرق بين المرتبة العالية من العدالة والمرتبة الدانية من العدالة أن المرتبة العالية هي التي لا ينفك عنها مقتضاها، بخلاف المرتبة الدانية فإنها ما ينفك فيها المقتضى عن المقتضي. هذا هو أصل المطلب الذي أسس له قدس الله نفسه، وهو مطلب ينسجم مع مبناه في تفسير حقيقة العدالة. وعلى ضوء هذا المطلب الذي أسسه ادعى ثلاثا من الدعاوى. الدعوى الأولى كفاية تحقق المرتبة الدانية من العدالة في تحقق عنوان العدالة، والدعوة الثانية عدم لزوم المرتبة العالية في تحقق عنوان العدالة، والدعوة الثالثة التي ادعاها قدس سره هو عدم كفاية المرتبة الدانية من المرتبة الدانية في تحقق العدالة، فإنه بمقتضى تشكيكية العدالة تكون حتى للمراتب التي ذكرناها مراتب في ضمنها أيضا، فالمرتبة الدانية أيضا هي ذات مراتب متفاوتة. فالمهم هو الوقوف عند دليله أو ما استدل به على هذه الدعاوى الثلاث. أما الدعوى الأولى فدليله عليها ظاهر، وهو أن العنوان إنما هو عنوان العدالة، وعنوان العدالة بإطلاقه كما يصدق على المرتبة العالية يصدق على المرتبة الدانية، فإذا تحقق الستر والعفاف بنحو لا ينفك فيه المقتضى عن المقتضي تصدق العدالة، كذلك أيضا إذا تحقق عنوان الستر والعفاف وإن انفك المقتضى عن المقتضي أحيانا فإن ذلك لا يخل بتحقق العنوان عرفا، فيقال هذا من أهل الستر والعفاف، وإن انفك المقتضى عن المقتضي في بعض الأحيان، ولكن لا يخل بتحقق العنوان. وبالتالي فكما نحكم بكفاية تحقق المرتبة العالية، نحكم أيضا بكفاية تحقق المرتبة الدانية، باعتبار أن هذا عنوان متعدد الأفراد، والأفراد متفاوتة كمالا ونقصا، سعة وضيقا. فمتى ما صدق على فرد من الأفراد، فمتى ما صدق على شيء من الأشياء أنه فرد من أفراد ذلك العنوان، كان ذلك كافيا. هذا ما يرتبط بالدعوة الأولى. وأما الدعوة الثانية فقد أفاد أعلى الله مقامه الشريف بأن هذه المرتبة العالية ليست بلازمة في تحقق العدالة، ليست بلازمة في تحقق العدالة، وذلك لعدة أدلة. أما الدليل الأول الذي استند إليه، فهو أن حصر العدالة في هذه المرتبة خلاف إطلاق الأدلة، فإن الأدلة مطلقة، مثلا تشترط العدالة في الفقيه، مثلا أو صل خلف الإمام العادل، هذه مطلقة. وهذه الأدلة المطلقة كما تصدق على ذي المرتبة العالية تصدق على ذي المرتبة الدانية، فحصر العدالة في مرتبة خلاف الإطلاق، في المرتبة العالية خلاف الإطلاق. هذا أول دليل. الثاني الذي ذكره قدس سره هو استلزام حمل الأدلة على الفرد النادر، فإن الأدلة التي أفادت اعتبار العدالة، هذه الأدلة لو حملناها على خصوص المرتبة العالية من العدالة التي لا ينفك فيها المقتضى عن المقتضي، للزم من ذلك أن نحمل هذه النصوص رغم إطلاقها على ماذا؟ على الفرد النادر، والنصوص المطلقة لا يصح حملها على الفرد النادر. بعبارة أخرى، إن المتكلم المعصوم حينما يتكلم بكلام مطلق أو بكلام عام، فإنه لا يريد بكلامه المطلق أو كلامه العام فردا نادرا، ولو أراده لخصه بالذكر. فعلى أي حال يلزم هذا المحذور ثانيا. ثالثا، يلزم من ذلك تعطيل الأحكام واختلال النظام، باعتبار أن هذه المرتبة وهي المرتبة العالية مرتبة نادرة في جميع الأعصار، فلو أننا أنطنا الأحكام الشرعية بتحقق هذه المرتبة وقلنا لا تقبل شهادة العادل إلا أن يكون من أهل هذه المرتبة، ولا تصح صلاة الجماعة إلا على من حاز هذه المرتبة، ولا يجوز تقليد إلا من توفر على هذه المرتبة، للزم من ذلك تعطل الأحكام واختلال النظام، فإن الكثير من القضايا المرتبطة بالبينات والشهادات تبقى معطلة بلا ريب، لأن هذه المرتبة مرتبة نادرة. الأمر الرابع أو الدليل الرابع الذي ذكره لتوهين هذه الدعوة أو لإثبات هذه الدعوة عفواً هي النصوص الشريفة، فإن لدينا من النصوص ما يستفاد منه عدم لزوم تحقق هذه المرتبة، بل يستفاد من هذه النصوص بالصراحة أن العادل لو كانت له مرتبة من العدالة حتى لو انفك فيها المقتضى عن المقتضي فذلك يكفي. فعلى ذلك يستفاد من هذه النصوص كفاية المرتبة الدانية وعدم لزوم المرتبة العالية. ومن هذه النصوص التي أشار إليها قدس سره نصان. النص الأول ما دل على قبول شهادة المحدود بعد توبته، وهذا النص رواه الشيخ الكليني على الله مقامه بهذا السند محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن سنان يعني عبد الله، هو تصريح من نفس الراوي. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام، السند طبعا لا كلام فيه، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحدود إذا تاب، والمحدود إذا تاب هو مصداق لمن تحقق فيه انفكاك المقتضى عن المقتضي. عن المحدود إذا تاب أتقبل شهادته؟ فقال إذا تاب وتوبته أن يرجع مما قال ويكذب نفسه عند الإمام وعند المسلمين، فإذا فعل فإن على الإمام أن يقبل شهادته بعد ذلك. ومن الواضح أن شهادة مثله ليس شهادة من توفر على المرتبة العالية من العدالة، ومع ذلك رتب الإمام الأثر عليها. والنص الثاني أيضا رواه الشيخ الكليني عليه الرحمة عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القاذف بعدما يقام عليه الحد ما توبته؟ قال يكذب نفسه. قلت أرأيت إن أكذب نفسه وتاب أتقبل شهادته؟ قال نعم. والدلالة هي الدلالة. نعم، هذه الرواية هنالك كلام فيها من ناحية سندها، فإن سندها قد اشتمل على محمد بن الفضيل، ومحمد بن الفضيل ضعفه الشيخ صريحا في رجاله، ولكن ذهب بعض الأعلام إلى أن الصحيح البناء على وثاقته. لماذا؟ لشهادة الشيخ المفيد أعلى الله مقامه في رسالته العددية بأنه من جملة الفقهاء والرؤساء الأعلام الذين تؤخذ عنهم معارف الحلال والحرام، ولا يطعن عليهم بشيء، كما في هو نص عبارته قدس الله نفسه. وبالتالي فإن جانب الوثاقة فيه راجح، ولكن سيدنا الأستاذ قدس الله نفسه في فقه الصادق ذهب إلى أن التضعيف مقدم على التوفيق لتعارضهما، إذ لدينا تضعيف ولدينا توثيق، والقاعدة الكلية متى ما تعارض التضعيف والتوثيق فالتضعيف مقدم على التوثيق، وبالتالي حتى لو كان له توثيقان، ولكن ما دام الشيخ الطوسي قد نص على ضعفه فهو محكوم بالضعف. ولكن الذي يظهر بأن التضعيف مقدم على التوثيق ليس بشكل مطلق، وإنما فيما لو مثلا نص على وثاقة شخص وفي المقابل أيضا نص على ضعفه، بهذا المقدار إذا تعارضت شهادة التوثيق وشهادة التضعيف فشهادة التضعيف موافقة، فشهادة التضعيف مقدمة. ولكن لو كان جانب التوثيق بنحو هذه العبارة التي صدرت من الشيخ المفيد لا يطعن فيه بشيء، وصدر في المقابل تضعيفان، فلا بد من دراسة ذلك التضعيف، لا بد من دراسة ذلك التضعيف ومعرفة أن هذا التضعيف هل يقاوم ذلك التوثيق أم لا. بعبارة أخرى، هل يمكن الجمع بينهما بحيث نتحفظ على التوثيق على حاله ونتحفظ على التضعيف أيضا على حاله أم لا؟ والذي يمكن الركون إليه هاهنا بأن تضعيف الشيخ الطوسي قدس سره لا يقاوم توثيق الشيخ المفيد. لماذا؟ لأن تضعيف الشيخ معلل تقريبا، وهذه العلة تجعل تضعيفه غير مقاوم لتوثيق الشيخ المفيد. لماذا تضعيفه معلل؟ لأنه ذكر ابن الفضيل في الرجال ثلاث مرات في ثلاثة مواضع، ذكره في أصحاب الإمام الكاظم عليه السلام وقال محمد بن الفضيل الكوفي الأزدي ضعيف، وذكره في أصحاب الرضا عليه السلام، عفوا في أصحاب الصادق قبل ذلك، وقال محمد بن الفضيل بن كثير الأزدي الكوفي الصيرفي فقط، ولم ينص لا على وثاقته ولا على ضعفه، وذكره في أصحاب الإمام الرضا عليه السلام فقال صيرفي يرمى بالغلو له كتاب. فمن هذه العبارة نستشعر أن جهة تضعيفه من قبل الشيخ الطوسي قدس سره رميه بالغلو، وإذا كان تضعيفه موجها بهذه الجهة فإنه لا يقاوم توثيق الشيخ المفيد عليه الرحمة. فإن صح هذا السند فنور على نور، وإن لم يصح هذا السند بهذه المحاولة يكفينا النص الأول لإثبات المدعى. فتحصل مما ذكرناه بأن المرتبة العالية من العدالة غير معتبرة في العادل نصا وإجماعا وسيرة، هذه الدعوة الثالثة. الدعوة الرابعة، الدعوة الثانية عفوا، الدعوة الثالثة هي عدم كفاية تحقق المرتبة الدانية من المرتبة الدانية. والوجه في ذلك هو أن العنوان المحقق للعدالة كما مر علينا في الروايات الشريفة المعروفية بالستر والعفاف، المعروفية بالستر والعفاف، أو أن يكون خيرا أو أن يكون مرضيا أو ماش أن يكون صائنا لنفسه. وهذه العناوين فيما لو تحققت المرتبة الدانية محفوظة، بمعنى المرتبة التي يتخلف فيها المقتضى عن المقتضي أحيانا، ولكن تخلف المقتضى عن المقتضي أيضا له مراتب، فإن تخلف المقتضى عن المقتضي قد يتحقق بنحو بسيط لا يخل بصدق عنوان الستر والعفاف، ولكنه أحيانا أخرى يتحقق بنحو كثيرا بالمقدار الذي يخل فيه بصدق عنوان الستر والعفاف. فلا يقال لمن تخلف عنده المقتضى عن المقتضي كثيرا بأنه صائن لنفسه، ولا يقال بأنه خير، ولا يقال بأنه من أهل الستر والعفاف. وإذا كان كذلك فحينئذ لا يصدق عليه بأنه عادل، لا تكفي هذه المرتبة في تحقق عنوان العدالة. إذن جوهر هذا المطلب من أوله إلى آخره يعتمد على أن عندنا عناوين كاشفة عن العدالة، وهذه العناوين إن صدقت فالعدالة متحققة، وإن لم تصدق فالعدالة غير متحققة. وبما أن هذه العناوين تصدق حتى مع المرتبة الدانية فإنها تكفي في تحقق العدالة ولا يلزم تحقق المرتبة العالية، وبما أن هذه العناوين لا تصدق مع تحقق المرتبة الدانية من المرتبة الدانية فلذلك لا نقول بكفايتها في تحقق عنوان العدالة. وبمناسبة هذا المطلب الذي ذكره السيد أعلى الله مقامه ذكر هاهنا أمرا، وهو أن المكلف تارة تكون له حالة باعثة على الطاعة واجتناب المعصية، ولكن هذه الحالة تكون مقهورة لقوتي الغضب والشهوة، تكون مغلوبة، تكون مقهورة. وإذا كانت مقهورة لهاتين القوتين فإنه لا تصدر منه أفعال الطاعة إلا قليلا، وغالبا ما تصدر عنه ماذا؟ أفعال المعصية والإقدام على الشهوات والملذات. فالمكلف بمقتضى تدينه بالإسلام، بمقتضى إيمانه بالمبدأ، بمقتضى إيمانه بالمعاد، تكون عنده حالة باعثة على فعل الطاعات، إلا أن هذه الحالة مغلوبة. وإذا كانت هذه الحالة مغلوبة فلا شك أنه ليس من أهل العدالة، لأن عنوان الخير وعنوان الصائم لنفسه وعنوان المعروفية بالستر والعفاف لا تصدق عليه. ولكن لو كانت هذه الحالة غالبة أو فالأمر واضح، إذا كانت هذه الحالة غالبة فالأمر واضح، وأما لو كانت هذه الحالة موجودة الناشئة عن التدين بدين الإسلام والإيمان بالمبدأ والمعاد، ولكن القوتين الغضبية والشهوية ما كانت لهما الغلبة بسبب العوامل الخارجية، كما لو كان الإنسان مثلا عنينا أو عنينا فما كان له إقبال على المعصية لوجود هذا السبب، لوجود هذا العامل، فإنه يحكم عليه بالعدالة. لما؟ لصدق العناوين، وهي من أهل الستر، من أهل العفاف، صائن لنفسه إلى آخره، فيحكم عليه بأنه من أهل العدالة. إلا أن هذا الذي أفاده قدس الله نفسه هنا لا يخلو عن غرابته. فنحن نسلم بأنه لو كانت هذه الحالة مقهورة لا يصدق عنوان العدالة، هذا واضح. لو كانت هذه الحالة غالبة يصدق عنوان العدالة، أيضا هذا واضح. أما أن يكون الإنسان مبتلا ببعض الظروف فلا يصدر منه ما يتنافى مع عنوان الستر والعفاف، لا لأجل فاعلية الحالة الموجودة في نفسه، وإنما لوجود المانع الخارجي. مثلا افترضوا كالحياء من الناس، لا يناسب شأنه أن يصدر منه تصرف معين فلا يصدر منه. فهنا السيد قدس الله نفسه قد حكم عليه بأنه من أهل العدالة، وهذا نسف لأساس مبناه الذي هو أن العدالة ملكته. فإنه من الواضح في مثل هذا الفرض أن الملكة غير متحققة. نعم، العناوين المأخوذة في لسان الأدلة كالمعروفية بالستر والعفاف والخير والرضي وصادقة، لا ننازع في ذلك، ولكن صدق هذه العناوين هل يوجب تحقق العدالة أم لا؟ كلام هنا. إن قلت بأن صدق هذه العناوين بوحده يوجب تحقق العدالة، وإن لم تكن هنالك ملكتان، إذن انتقض ما بنيت عليه من أن العدالة ملكة. وإن قلت بأنه لا يكفي صدق هذه العناوين إلا أن تكون كاشفة عن وجود ملكة، إذن فلا معنى لبنائك على العدالة في المقام. فما أفاده رضوان الله تعالى عليه في هذا الموضع أنا قاصر عن فهم وجهه، لا أدري ماذا يريد به. ولا بأس أن نمر بعبارته على الله المقام. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. ثم إن ملكة العدالة من الستر والعفاف والصلاح ونحوها مما ذكر في النصوص ذات مراتب متفاوتة جدا، تفاوت سائر الملكات بالقوة والضعف يكفي في ثبوتها أدنى مراتبها، هذه الدعوة الأولى، ولا ينافي وجودها أو وجودها ارتكاب المعصية ولو كانت كبيرة، مو لا ينافي العدالة، لا ينافي الملكة، ارتكاب المعصية لا ينافي الملكة، لجواز غلبة المزاحم من قوة الشهوة والغضب عليها، كما لا ينافي وجود سائر الملكات كملكتي الشجاعة والكرام تخلف مقتضاها أحيانا. ولذا قيل إن الجواد قد يكبو والسيف قد ينبو، فالملكة قد يتخلف عنها المقتضى أحيانا لأن علاقة الملك بمقتضاها ليست علاقة العلة التامة والمعلول، وإنما هي علاقة المقتضي والمقتضى. فإذا كانت علاقة المقتضي والمقتضى، من الممكن أن يتخلف المقتضى أحياناً عن المقتضي ولا يخل ذلك بتحقق الملكة. وليس المراد منها، هذه الدعوة الثانية، خصوص المرتبة العالية التي لا يتخلف مقتضاها ولا يغلبها المزاحم، فإن ذلك واحد خلاف إطلاق الأدلة، اثنان ويستوجب ندرة وجودها جدا، ثلاثة بل يمتنع إحراز وجود هذه المرتبة في أكثر الأعصار فيلزم منه تعطيل الأحكام واختلال النظام. ولذا قال الصادق عليه السلام في رواية علقمة: لو لم تقبل شهادة المقترفين للذنوب لما قبلت إلا شهادة الأنبياء والأوصياء عليهم السلام، لأنهم المعصومون دون سائر الخلق. النتيجة تعطل النظام. أربعة: وقد ورد في جملة من النصوص قبول شهادة المحدود بعد توبته، وجملة منها واردة في خصوص القاذف بعد التوبة، وبالجملة عدم اعتبار المرتبة العالية في ترتب أحكام العدالة مما لا ريب فيه إجماعا ونصا وسيرة. هذا خب لملمة للمطلب بإشارات هو لم يفصلها، فيقول مضافا يعني إلى ما ذكرناه: فإن عندنا الإجماع والسيرة قائمان على ذلك، جاريان على ذلك. هذا مضافا إلى الأدلة الأربعة يعني. نعم، هذه الدعوة الثالثة: لا يكفي أقل مراتب وجودها إذا كان بنحو لا يصدق الستر والعفاف والصلاح ونحو ذلك من العناوين المذكورة في النصوص التي تقدم بعضها، لظهور النصوص المذكورة في اعتبار الأوصاف المذكورة في العدالة مفهوما، أي في مفهوم العدالة، بحيث لا تصدق مع فقدها، وإن كان للمكلف حالة تبعثه على فعل الطاعة كما هو الحال في كثير من الفساق. هذا هو المطلب الذي فرعه، أو مطلب الذي فرعه المفروض هني يعني يكون بداية مطلب. وإن كان بس بداية مطلب هم لعله يعيق الربط بالمطلب السابق. وإن كان للمكلف حالة، أقرأ العبارة مرة أخرى: لظهور النصوص المذكورة في اعتبار الأوصاف المذكورة في العدالة مفهوما كما عرفته، بحيث لا تصدق مع فقدها، عناوين المذكورة أو العدالة عفوا مع فقد هذه العناوين، وإن كان للمكلف حالة تبعثه على فعل الطاعة كما هو الحال في كثير من الفساق. لماذا هذه الحالة موجودة؟ يقول: فإن التدين بالدين الإسلامي، أنا هني عجيب يعني، هذا مخلينا بداية سطر، فإن التدين، مع أنه تعليل لتلك الجملة نفسها بني تابع لها، بينما هني نقط الفساق بنهاية السطر وبادي فإن التدين، وهذا مو في محل فاصلة. فإن التدين بالدين الإسلامي واعتقاد المعاد والثواب والعقاب والجزاء على الأعمال، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، يستوجب حدوث حالة مقتضية لفعل الطاعات والانزجار عن المعاصي، لكنها فيهم مغلوبة للقوى المزاحمة، فكلما عرضت لهم المعصية وقعوا فيها، لقوة الشهوة أو الغضب فيهم على نحو تغلب تلك الحالة الخاصة المقتضية للطاعة، ومع سكون القوة المزاحمة من الشهوة والغضب يحصل لهم حالة الندم مع الالتفات إلى تقصيرهم. لكن لما كان ذلك غالبيا لهم، يعني غلبة القوتين، لا يصدق في حقهم الستر والعفاف والصلاح ونحو ذلك، بل يصدق خلافها، فلا يحكم بأنهم من أهل العدالة رغم وجود هذه الحالة. نعم، هذا اللي قلنا محل الغرابة. نعم، لو كان ذلك أعني الوقوع في المعصية نادرا لقلة الابتلاء أو لقصور الفاعل عن الفعل الحرام أو لضعف الشهوة المزاحمة لمرض أو هرم أو تشويش بال أو نحو ذلك، كفى ذلك في صدق الستر ونحوه عرفان وتحققت العدالة. كفى ذلك في صدق الستر ونحوه عرفاً، نعم لا ننازع في ذلك. أما وتحققت العدالة وإن لم تكن ثمت ملك هنالك، هذا لا نفهمه. وجاز ترتيب أحكامها كما يوجد في كثير من النساء والفقراء، فإن سترهم وعفافهم لا يكون لقوة الملك الباعث على التقوى. إلا أن يقول بأن مراده من الملكة هو عبارة فقط عن هذه الحالة، أن منبعث عن التدين بالدين الإسلامي والإيمان بوجود المبدأ والمعاد، هذا لا يصدق عليه بأنه ملك. ومن ذلك تعرف أن العدالة في الملوك ونحوهم من أهل الحول والطول إنما تكون غالبا لقوة الحال الباعثة، وفي غيرهم من الضعفاء قد تكون لذلك، وقد تكون لعدم المزاحم للحال الباعث على التقوى مع كونها ضعيفة جدا. والمتحصل مما ذكرنا أمور: الأول اعتبار الملكة في العدالة، الثاني عدم اعتبار كونها بمرتبة لا يغلبها المزاحم بنحو يستوجب العصمة. ويظهر من عبارته هذا أنه يرى أن المرتبة العالية من العدالة هي العصمة، وهذا ممنوع جدا، فإن العصمة شيء والعدالة شيء آخر. العصمة لطف إلهي بالمعصوم صلوات الله وسلامه عليه، لطف خاص
لا يعبر عنه ملكة،
فليعبر عنه ملكة، لكن ليس ملكة العدالة. ملكة العدالة وإن بلغت أقصاها إلا أنها ليست لطفا خاصا، وإنما هو أمر اكتسابي ينميه صاحب الملكة شيئا فشيئا، ينميه صاحب العدالة شيئا فشيئا، إلى أن يصل إلى الدرجة العالية التي تنقل مثلا عن السيد الرضي أعلى الله مقامه، كما ينقل السيد الخوي في التنقيح بأن السيد الرضي قد بلغ إلى مرتبة بحيث لم يصدر منه فعل مباح فضلا عن مكروه فضلا عن حرام. فهذا ببنائه لذاته قدس الله نفسه، ولكن ما عند المعصوم شيء آخر، هو لطف إلهي خاص بالمعصوم يعتمد على مقدمات تفضي إلى تلك النتيجة. هذا اللطف غير موجود عند هؤلاء. هذا ذكرت العصمة فهي منصرفة إلى تلك. الثالث أنه لا يكفي أدنى مراتبها إذا كان بنحو لا يصدق الستر والصلاح. الرابع أن من لوازم الملكة المذكورة حصول الندم بعد فعل المعصية والالتفات إلى ذلك، وإن كانت الملكة بمرتبة دانية ضعيفة جدا فإذا لم يحصل الندم بعد الالتفات إلى فعل المعصية كشف ذلك عن عدم الملكة، كما يتفق ذلك نادرا عدم الندم من بعض الفساق المتمردين. على أي حال، يعني لا بد أنه من حمل كلامه قدس سره، يعني من حمل الملكة في كلامه على هذه الحالة، الحالة الباعثة على فعل الطاعة والتي هي وليدة الإيمان بالله وبالمبدأ وبالمعاد، حتى يتناسق يعني مجموع كلامه. ولكن التعبير عن هذه الحالة بأنها ملكة غير ظاهر، والله أعلم.